روحي اتفضل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: مراتب الصحيح. مطلقا الماضي ما يشعر بجلها في ثاني التراجم، وأرفع الصحيح مرويها أي البخاري ومسلم. مرويهما نعم، وأرفع الصحيح مرويهما أي البخاري ومسلم لاشتماله على أعلى الأوصاف المقتضية للصحة، وهو المسمى بالمتفق عليه.
إذن الكلام عن مراتب الصحيح، ذلك أن الصحيح يتفاوت، بعضه أصح من بعض، وذلك بالنظر لتمكنه من شروط الصحة. بل بما هو أدق من ذلك، بحسب الرواه. ومعنى ذلك أن الصحيح يتفاوت تفاوتا كبيرا جدا بما لا حصر له، لكنهم حصروه في 7 مواضع فقط. حصروه في 7 مواضع حسما لكثرة التفريعات. إذن فمراتب الصحيح هنا تقريب لا تحديد، نوع من أنواع التقريب فقط. وفائدة هذا الباب تظهر عند التعارض، فعندما يتعارض حديثان يقدم الأعلى منهما في الصحة على الأدنى، هذا أحد المرجحات التي يرجح بها العلماء بين نصين متعارضين لم يمكن الجمع بينهما. قال الشيخ: مراتب الصحيح مطلقا، يعني الصحيح الذي عرفنا شروطه 5 في أول الكتاب، وليس الصحيح الذي كثر الكلام فيه آنفا من الصحيحين وما تعلق بهما، مستدرك، مستخرج ونحو هذا. ولذلك قال: مطلقا، مراتب الصحيح مطلقة دون التقيد بكتاب معين أو شرط معين. ثم قال: الماضي ما يشعر بجلها في ثاني التراجم، يعني وقد مضى معنا من أنواع الصحيح معظمها في الترجمة الثانية لما تكلم عن أصح كتب الحديث، فتناول البخاري ومسلما، ثم تناول الكتب التي تؤخذ منها الزوائد على الصحيحين، فأشار تقريبا إلى معظمها. ولكن هو هنا لا يقصر الكلام عنها، وإنما يتكلم عن الصحيح مطلقا. ثم بدأ في ذلك فقال: وأرفع الصحيح، أعلى مراتب الصحيح، مرويهما أي البخاري ومسلم. مروي البخاري ومسلم، ما في صحيحي البخاري ومسلم. إذن فلا بد من الجمع بينهما، يقال ما اتفق عليه الشيخان، هذه هي المرتبة الأولى. وعلل ذلك فقال: لاشتماله على أعلى الأوصاف المقتضية للصحة. هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، ذلك أنهما اشتملا على أعلى الأوصاف المطلوبة في الصحة، فلذلك جاء في المرتبة الأولى من مراتب الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وبالذي أخرجه الشيخان إذا كان المتن عن صحابي واحد كما قيده شيخنا. وقال: إن في عد المتن الذي يخرجه كل منهما عن صحابي من المتفق عليه نظرا على طريقة المحدثين.
نعم، مروي البخاري ومسلم هو المسمى بالمتفق عليه، فحينما يقول العلماء متفق عليه فهو ما أخرجه البخاري ومسلم، لكن بشرط وبالذي أخرجه الشيخان هكذا يعرف متفق عليه، أو أخرجه الشيخان أو أخرجه البخاري ومسلم. قال: إذا كان المتن عن صحابي واحد، يعني نفس الحديث مروي عن أبي هريرة، موجود كذلك الحديث بنفس الراوي في البخاري، الحديث بنفس الراوي في مسلم، في هذه الحالة يطلق عليه متفق عليه ويطلق عليه أخرجه الشيخان أو أخرجه البخاري ومسلم، هكذا مطلقة. إذا كان المتن عن صحابي واحد، طيب إذا تخلف هذا القيد، إذا تخلف هذا الشرط، قال كما قيده شيخنا الحافظ ابن حجر، وقال إن في عد المتن الذي يخرجه كل منهما البخاري ومسلم عن صحابي، يعني هذا أخرجه عن صحابي أنس مثلا، والآخر منهما أخرجه عن أبي هريرة مثلا، فاختلفا في الراوي وإن اتفقا في الحديث، قال في عد هذا من المتفق عليه نظر على طريقة المحدثين، ذلك أن جمهور المحدثين يطلقون الاتفاق على ما اتفق على إخراج إسناده ومتنه معا، نفس الإسناد ونفس المتن، نفس الإسناد بمعنى مخرج الحديث، الراوي الأعلى الصحابي. في هذه الحالة نستطيع أن نقول إن هذا الحديث متفق عليه. أما هذه الصورة، صورة المتن نفسه عند البخاري عن أبي هريرة وهو هو عند مسلم عن أنس، هذا يقال أخرجه البخاري عن أبي هريرة ومسلم عن أنس، فيفرق ولا يجمع، لا يقال أخرجه الشيخان ولا يقال أخرجه البخاري ومسلم هكذا بالإطلاق، ولا يقال ولا يقال متفق عليه. نعم.
قلت: ويتأيد بانتقاد الحميدي في جمعه عد أبي مسعود الدمشقي في المتفق عليه حديث عائشة أرادت أن تشتري بريرة، مع كونه في البخاري عن ابن عمر أن عائشة، وفي مسلم عنه عن عائشة، يعني فيكون الأول من مسنده والثاني من مسندها. وقال: إنه حينئذ لا يكون متفقا عليه بينهما. ثم جوز أن يكون أبو مسعود رآه في نسخة من مسلم كالبخاري، والله الموفق.
نعم، هذا استدلال يسوقه السخاوي تأييدا لقول شيخه ابن حجر أن جمهور المحدثين لا يطلقون الاتفاق إلا إذا كان الراوي الأعلى واحدة مع وحدة المتن، فيؤيد كلامه بهذا أن الحميدي رحمه الله في جمعه بين الصحيحين انتقد أبا مسعود الدمشقي، وله جمع أيضا على الصحيحين سبق به الحميدي. فالحميدي ينتقد على أبي مسعود أنه جاء إلى هذا الحديث، حديث عائشة لما أرادت أن تشتري بريرة. هذا الحديث موجود في البخاري وموجود في مسلم، لكن هو في البخاري عن ابن عمر أن عائشة، فالراوي لهذه الحادثة هو عبد الله بن عمر، فهذا من مسند عبد الله بن عمر. وأما في مسلم فهو عنه، عن عائشة تحكي فعل نفسها أنها أرادت أن تشتري برير، ومعنى هذا أنه من مسند عائشة. الأول من مسند ابن عمر لأنه الذي روى وقص، وأما في مسلم فهو من مسند عائشة لأن ابن عمر أسند الكلام إلى عائشة وهي التي روت وقصت. في هذه الحالة اختلف الراوي الأعلى، عند البخاري هو ابن عمر، عند مسلم هي عائشة، وقال إنه حينئذ لا يكون متفقا عليه بينهما، لا يقال فيه متفق عليه، ولكنه اعتذر باعتذار لطيف عن أبي مسعود رحمه الله، فقال لعله رآه في نسخة من نسخ صحيح الإمام مسلم هكذا، عن ابن عمر أن عائشة كما في البخاري، فلذلك عده من المتفق عليه. لماذا؟ لأنه حينئذ سيكون في كلا الكتابين من مسند عبد الله بن عمر. نعم.
قال رحمه الله: وهو أعني ما اتفق عليه، وعدته كما للجوزقي 2326.
هناك اختلاف كبير في مسألة الأعداد، عد ما اتفق عليه، لكن ينبغي التأكيد أولا على أن معنى اتفق عليه أو متفق عليه، إذا سمعت هذا اللفظ فهذا هو المقصود به ما مر الآن، أن البخاري أخرجه وأن مسلما أخرجه، وكلاهما أخرجه من رواية نفس الصحابة، وليس معنى ذلك ابتداء اتفاق الأمة، وإن كان لازم إخراج البخاري ومسلم له باتفاق أن تتفق الأمة على ذلك. لماذا؟ لأن الأمة اتفقت على قبول الصحيحين اجتماعا وانفرادا، فإذا اتفق على أمر فقال العلماء متفق عليه، فيلزم من ذلك أيضا أن الأمة اتفقت عليه، وإن كان هناك كثير من المخالفات في هذه المسألة، وهي مسألة إطلاق مصطلح المتفق عليه، يعني أحيانا عالم من العلماء في كتابه يصطلح على أن كلمة متفق عليه خلاف هذا الموجود هنا، من مثل ما فعل البغوي في شرح السنة، وما فعله المجد بن تيمية في كتابه منتقى الأخبار، فكل منهما كان له مصطلح خاص، كان له مصطلح خاص في هذه المسألة. أما عموم العلماء فيقولون متفق عليه للمعنى الذي ذكرناه، أخرجه البخاري ومسلم كمتن من رواية نفس الراوي. نعم.
قال رحمه الله: أنواع، فأعلاه ما وصف بكونه متواترا ثم مشهورا ثم أصح كمالك عن نافع عن ابن عمر، ثم ما وافقهما ملتزم الصحة، ثم أحدهم على تخريجه، ثم أصحاب السنن، ثم المسانيد، ثم من فرد به، ولا يخرج بذلك كله عن كونه مما اتفق عليه. وعلى تقدير وجود شيء من الثلاثة الأول خارجهما فيأتي فيه ما ذكر تلوه.
نعم، هو ينبه هنا إلى أن المتفق عليه بين البخاري ومسلم فيه أنواع، يعني إذا كانت هذه الدرجة العليا في مراتب الصحيح فهي تنقسم إلى أقسام داخلية، فيأتي في أول هذه الأقسام وأعلاها أن يكون متواترا ثم مشهورا ثم ما كان من قبيل ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد، وضرب مثالا بمالك عن نافع عن ابن عمر، تلك السلسلة الذهبية. وقد مر معنا الكلام على هذه المسألة، مسألة أصح الأسانيد. ثم في المرتبة الرابعة ما وافقهما ملتزم الصحة، من يشترط الصحة من العلماء كما قلنا مثل ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وأصحاب المستخرجات منهم وهكذا، وافقوا البخاري ومسلما على إخراج هذا الحديث، ثم أحدهم يأتي في المرتبة الخامسة، متواتر، مشهور، أصح الأسانيد، ما وافق فيه ملتزم الصحة البخاري ومسلم، ما وافق فيه أحدهم البخاري ومسلم، ثم أصحاب السنن، ثم المسانيد، ثم من فردا به، وهكذا. فهو يذكر أن هذه الصفات وهي متواتر أو مشهور أو أصح الأسانيد أو هذه الموافقات من ملتزم الصحة جميعا أو من بعضهم ولو واحد، وكذلك أصحاب السنن وأصحاب المسانيد، هذا كله مما يرفع الحديث إلى مراتب أعلى، ولكنه ما يزال في المرتبة الأولى. ثم يأتي بعد هذا من فرد به فقط، ولم يوافقهم أحد من هؤلاء، ولا فيه صفة من التواتر والشهرة والإيه والوصف بأصح الأسانيد. ثم قال: ولا يخرج بذلك كله عن كونه مما اتفقا عليه، لأنهما اتفقا عليه وهو متواتر، اتفقا عليه وهو مشهور، اتفقا عليه وهو من أصح الأسانيد، اتفقا عليه ودعمهما في مسألة إخراجه بعض الذين اشترطوا الصحة أو كلهم أو أصحاب السنن أو أصحاب المسانيد، ثم ما لم يشترك فيه أحد من هؤلاء معه ولا فيه وصف من هذا، بل اتفقا على إخراجه فقط، وكان مثلا عزيزا أو آحادا، حتى يخرج عن مسألة المشهور. ثم قال: وعلى تقدير وجود شيء من الثلاثة الأول خارجهما، يعني إذا وجدنا حديثا من الأحاديث موصوف بأنه متواتر أو موصوف بأنه مشهور أو موصوف بأنه أصح الأسانيد، وهذه هي الثلاثة الأول التي أشار إليها، وجدناه خارج الصحيحين، قال فيأتي فيه ما ذكر تلوه، يعني يأتي فيه ما يأتي في هذه المراتب التي نتكلم عنها الآن. إذن المرتبة الأولى لا يدخل فيها شيء إلا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وإن كانت هذه الدرجة تتنوع إلى أنواع وتنقسم إلى درجات، وفيها ما هو أقوى من بعضه لأسباب ذكرها، تقريبا تدخل في 6 أو 7 أسباب تنوعه إلى 7 أنواع. نعم.
قال رحمه الله: ثم يليه مروي البخاري فقط، وهو القسم الثاني.
نعم، يعني من فرد به البخاري فقط، هذه المرتبة الثانية. نعم
نعم، لأن شرطه أضيق
فيليه مروي. لأن شرطه أضيق، جاء قبل مسلم، هذه العلة. كان مسلم معه فكان معا في المرتبة الأولى، ثم إنا أردنا أن نضع أحدهما في المرتبة الثانية فأخذنا البخاري وتركنا مسلما. يبقى البخاري أولا في المرتبة الثانية إذا أخرجه البخاري فقط، وهناك حديث أخرجه مسلم فقط، أيهما أعلى؟ ما أخرجه البخاري فقط، يأتي في المرتبة الثانية من فرد به البخاري، لأن شرطه أضيق، يعني لأن الشرط الذي اشترطه البخاري أحوط، لأنه أدق، لأنه أشد وأسد كما قال، وهو ما رجح معنا لما تناقشنا في هذه المسألة أيهما أصح وأيهما أرجح، فلذلك قدم. نعم.
قال رحمه الله: فيليه مروي مسلم وحده لمزاحمته للذي قبله، وهو الثالث، هذا هو الأصل الأكثر.
نعم، إذن هنا في المرتبة الثالثة يأتي من فرد به الإمام مسلم، لماذا؟ لكونه على المعتمد تلوه، يأتي بعد البخاري مباشرة، فإذا كانت المقارنة في كلام أهل العلم كلهم بين البخاري ومسلم فقدموا البخاري، فمعنى ذلك أن مسلما يأتي وراءه مباشرة. قال لمزاحمته للذي قبله، لأن المقارنة كانت معقودة بينه وبين البخاري، فإذا قدمنا البخاري فمعنى هذا أن مسلما وراءه لا يتقدم أحد على مسلم. قال وهو الثالث، مرتبة الثالثة، هذا هو الأصل الأكثر. الأصل وما يأتي عارض، والأكثر وما يأتي قليل، وما يخالف هذا الأصل قليل. وما الذي يخالف هذا الأصل؟ هذه السطور القادمة، وهو ما أشار إليه قبل ذلك، فيأتي فيه ما ذكر تلوه، هذا هو تلوه المشار إليه في السطور السابقة. نعم.
قال رحمه الله: وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كأن يتفق مجيء من فرد به مسلم من طرق يبلغ بها التواتر، أو الشهرة القوية، أو يوافقه على تخريجه مشترط الصحة، فهذا أقوى ممن فرد به البخاري مع اتحاد مخرجه. وكذا نقول في من فرد به البخاري بالنسبة لما اتفق عليه، بل وفي غيره من الأقسام المفضولة بالنسبة لما هو أعلى منه إذا انضم إليه ذلك.
نعم، إذن هنا فائق في الدرجة الأولى مثلا، ومفوق في الدرجة الثانية. الدرجة الأولى المتفق عليه، والدرجة الثانية ما انفرد به البخاري، فهل دائما أبدا يقدم ما اتفق عليه البخاري ومسلم على ما انفرد به البخاري؟ قال الشيخ: هذا هو الأصل والأكثر، لكن ربما نقدم البخاري فقط على ما في البخاري ومسلم، أو نقدم ما في مسلم على ما في البخاري، يعني نجعل ما في المرتبة الثانية مقدما على ما في المرتبة الأولى، ونجعل ما في المرتبة الثالثة مقدما على ما في المرتبة الثانية أو الأولى، قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. وضرب لي مثالا، قال: من فرد به مسلم مثلا هو في الدرجة الثالثة، فإذا جاء هذا الذي انفرد به مسلم من طرق عديدة حتى وصل إلى رتبة التواتر، في هذه الحالة هناك حديث أخرجه البخاري ومسلم وليس متواترا، وحديث أخرجه مسلم وحده وهو متواتر، أيهما يقدم على الآخر؟ فقال: إن المفوق في هذه الحالة وهو من فرد به مسلم توفرت له صفة تجعله في هذه الحالة فائق راجح مقدم، فلذلك يرجح على ما فوقه سواء كان ما انفرد به البخاري أو ما اتفق عليه البخاري ومسلم. إذن ما كان في المرتبة الثانية ربما يغلب الذي في المرتبة الأولى، والذي في المرتبة الثالثة ربما يغلب الذي في المرتبة الثانية لسبب عارض، ولذلك قال: وقد يعرض. وقد يعرض، قد إذا دخلت على الفعل المضارع فغالبا تكون للتقليل، وهذا فعلا المقصود فهو قليل. الأصل الكثير أو الأكثر أن يتقدم ما في المرتبة الأولى ثم ما في المرتبة الثانية ثم ما في المرتبة الثالثة، ولا يتقدم ما في المرتبة الثالثة أو المرتبة الثانية على الأولى إلا إذا احتفت به قرائن أو جاءته صفات تجعله يتفوق. قال: وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كأن يتفق مجيء من فرد به مسلم من طرق يبلغ بها التواتر، ليس التواتر فحسب أو الشهرة القوية، أو يوافقه على تخريجه مشترك الصحة، رغم أنه في المرتبة الثالثة. قال: فهذا أقوى ممن فرد به البخاري مع اتحاد مخرجه، يعني ليس مع إخراج البخاري له لا شهرة تقابل الشهرة ولا تواترا يقابل التواتر. وهكذا نقول في كل مرتبة، قد تتقدم السابعة على السادسة، أو السادسة على الخامسة، أو الخامسة على الرابعة، وهكذا. لماذا؟ لأنه توفر لها صفة من هذه الصفات، التواتر، الشهرة، أن قيل فيه أصح الأسانيد إلى غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فيلي من فرد به مسلم ما شرطهما، مفعول حوى أي جمع شرطهما، وهو الرابع.
نعم. إذا يأتي في المرتبة الرابعة، قلنا المرتبة الأولى المتفق عليه بينهما، المرتبة الثالثة من فرد به البخاري، المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة من فرد به مسلم، المرتبة الرابعة ما حوى شرط البخاري ومسلم، يعني ما كان صحيحا على شرطهما ولم يخرجاه، لا هو موجود في البخاري ولا هو موجود في مسلم، إنما هو خارجهما، لكن توفر فيه شرط البخاري وتوفر فيه شرط مسلم. وسيأتي معنى الكلام على شرط البخاري ما هو وشرط مسلم ما هو وهل نص البخاري ومسلم على شرطيهما؟ سيأتي هذا الكلام عما قريب. نعم.
قال رحمه الله: والدليل لتأخره عن اللذين قبله التلقي لكل من الصحيحين بالقبول.
نعم، يريد أن يقول إن ما أودعاه في كتابيهما له مزية على ما لم يودعاه، على الرغم من أن هذا على شرطهما وهذا على شرطهما أو شرطيهما على الصواب. ففي هذه الحالة انتقاء البخاري ووضعه في الكتاب واحد، لكن تلقي الأمة بالقبول يرجح بين ما انتقاه وما لم ينتقه. التلقي لكل من الصحيحين بالقبول، ومن هنا رجح على ما بعده، وتأخر على رتبة ما اتفق عليه البخاري أو ما أخرجه البخاري أو ما أخرجه مسلم، تأخر لأنه لم يحظ بهذه الميزة الكبرى وهي تلقي الأمة له بالقبول. نعم.
قال رحمه الله: على أن شيخنا تردد في كونه أعلى من الذي قبله أو مثله.
كما نعم، يعني معناها أنه قال هو أعلى من الذي قبله أو هو مثل الذي قبله. ما الذي قبله؟ قبله من فرد به مسلم، فهل هو مثل من فرد به مسلم أو هو قبل من فرد به مسلم؟ لأن الذي انفرد به مسلم توفر له شرطه هو فقط، وما هو على شرط البخاري ومسلم توفر له شرط البخاري، فمن هنا يقدر أو يقال إن ميزة تلقي الأمة بالقبول توفرت لما أخرجه مسلم، وهذا إن لم تتوفر له هذه الميزة لكنه جمع إلى شرط مسلم شرط البخاري فيكون مثله. فهنا ثلاثة مذاهب: هل نجعله قبل من فرد به مسلم، أو نجعله مثل من فرد به مسلم، أو نجعله بعد من فرد به مسلم. وصنيع العراقي وكذلك السخاوي يقول بأنه في المرتبة الرابعة بعد من فرد به مسلم. نعم.
قال: كما تردد غيره في تأخير الثالث عن الثاني إذا كان على شرطه ولم ينص على تعليله. ولم ينص على تعليله، ويساعده أنهما لم يستوعبا شروطهما.
يعني كأن السخاوي رحمه الله تعالى التمس المناسبة ليتحدث كذلك عن خلاف إضافة لهذا الخلاف وقع بالنسبة للمرتبة الثالثة وهي من فرد به مسلم. من فرد به مسلم في المرتبة الثالثة، لكن هناك ممن فرد به مسلم مما أودعه في كتابه ما تحقق فيه شرط البخاري. فالإمام مسلم كما قلنا سابقا نقلا عن الإمام النووي رحمة الله على الجميع لم يلتزم إخراج أحاديثه على ما رجحه رحمه الله تعالى من شرطه فقط، بل أخرج فيه ما هو على شرط البخاري وما هو على شرطه هو، وسيظهر ذلك معنا إن شاء الله تعالى حينما نتكلم عن شرط البخاري وشرط مسلم. فمثلا الإمام البخاري يستوعب أهل الطبقة الأولى وينتقي من الثانية، والإمام مسلم أخرج للطبقة الأولى والثانية استيعابا وانتقى من الثالثة، إذن فقد التقيا واشتركا ف في الطبقة الأولى. فهذه الأحاديث الموجودة في صحيح مسلم وهي على شرط البخاري، لماذا تجعل بعد البخاري؟ لماذا لا تكون في نفس المرتبة على الأقل وهي مرتبة من فرد به البخاري؟ فنقول من فرد به البخاري أو ما أخرجه مسلم وتوفر فيه شرطه، شرط البخاري يعني. ولذلك قال إذا كان على شرطه، يعني على شرط البخاري، ولم ينص على تعليله، أو لم ينص على تعليله، ماشي، لم ينص على تعليله، يعني لم يتركه البخاري ويقول إن فيه علة، ولذلك لم يقبله في صحيحه، إذن فكان من المحتمل أن يضعه في صحيحه. قال ويساعده، يساعد هذا المتردد في هذا القول أنهما، يعني البخاري ومسلم، لم يستوعبا شروطهما. فمعنى هذا أن هناك أحاديث خارج البخاري، منها ما أخرجه الإمام مسلم كان يمكن أن يكون في صحيح البخاري، إلا أننا نقول هذا مثل الذي قبله لم يتوفر له مسألة تلقي الأمة بالقبول، ولذلك كان الراجح في هذا الترتيب ما حكوه هنا على هذه الطريقة، أن البخاري ومسلم، بعدين البخاري، بعدين مسلم، بعدين ما كان على شرط البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله وإذا كان على ما قرروه فيلي الذي على شرطهما ما حوى شرط الجعفي أي البخاري وهو الخامس.
نعم، يأتي في المرتبة الخامسة على ما قرروه، يعني الجادة المذكورة في الألفية وهي التي حكيناها الآن غير مرة. المرتبة الخامسة ما هو على شرط البخاري فقط، ما هو على شرط البخاري فقط. في هذه الحالة يأتي في المرتبة الخامسة، ليس موجودا في البخاري، ليس موجودا في مسلم، لم يتوفر له شرط البخاري ومسلم، وإنما توفر له شرط البخاري فقط. نعم.
قال فما حوى شرط مسلم وهو السادس، فما حوى شرط غيره.
يبقى يأتي في المرتبة السادسة ما هو على شرط مسلم فقط، ويأتي في المرتبة السابعة وهي الأخيرة ما حوى شرط غير، يعني ما هو صحيح عند غير البخاري ومسلم وليس على شرطهما أو شرط واحد منهما، يعني الصحيح مطلقا. نعم.
قال فما حوى شرط غير من الأئمة سوى البخاري ومسلم بتخريجه في كتابه الموضوع للصحة أو ثبوته عنه، وكذا ما يوجد شرطه فيه ولو لم يخرجه، واقتصار النظم عليه للضرورة، وإلا فقد صرح في الشرح بالأول وهو السابع، واستعمال غير بلا إضافة قليل.
نعم، هو يريد الآن أن يقول إنه يدخل في ذلك كله ما كان موضوعا في كتاب للصحة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وهكذا، أو ثبت عنه وإن لم يكن في كتاب وضع للصحة كما يقول مثلا الإمام الترمذي هذا حديث صحيح، والثالثة ما يوجد شرطه فيه، يعني ما يوجد شرط الصحيح في هذا المروي سندا ومتنا، فيعمل فيه الباحث نظره، وإن توفرت فيه شروط الصحة كلها، شروط الصحة كلها في هذه الحالة يحكم له بالصحة. إذن يدخل في هذا الكتب التي اقتصر أصحابها فيها على إيراد الصحيح، أو الأحاديث التي نص على صحتها إمام معتمد، أو ما ليس كذلك مما هو عمل الباحثين المستقلين الذين يبحثون عن توفر هذه الشروط في هذه الأحاديث. هذه الأبواب كلها توضع في المرتبة السابعة، فلا هي أخرجها البخاري ومسلم، ولا هي أخرجها البخاري فقط، ولا مسلم فقط، ولا على شرطهما، ولا على شرط البخاري، ولا على شرط مسلم. ما كان سوى ذلك يأتي في المرتبة السابعة. قال: واقتصار النظم عليه للضرورة. قال: فما حوى شرط غيره. واقتصار النظم عليه للضرورة، وإلا فقد صرح في الشرح بالأول وهو السابع، هذا يأتي في المرتبة السابعة. ثم أشار إلى مسألة استعمال غير بلا إضافة، لأنه هنا قال: فما حوى شرط غير يكفي، وغير ليست مضافة إلى ما بعدها، والأصل فيها الإضافة. نعم.
قال رحمه الله: مع أنه لو لوحظ الترجيح بين شروط من عدا الشيخين كما فعل فيهما لزادت الأقسام، ولكن ما ذكر يكفي لما في ذلك من التطويل، وعدم تصريح ابن الصلاح بالاكتفاء لا يخالفه، لأنه قد يلزم منه الخوض في التصحيح.
نعم، يشير هنا إلى جملة مسائل. المسألة الأولى يعني قدمناها في الكلام في بداية الدرس، وهي أنهم اقتصروا على هذه الأنواع السبعة من أجل الحصر وحسما لكثرة التفريعات، وإلا فلو أننا لاحظنا الترجيح بين شروط الأئمة ممن هم سوى البخاري ومسلم، الأقسام ستكون كثيرة جدا، كما سبق وأشرنا إلى هذا عند الكلام عن ابن حبان وابن خزيمة، وقلنا إن ابن حبان يعني واسع الخطى، وابن خزيمة يعني أحاديثه أسلم وأدق أسد، وكما قلنا إن ابن خزيمة وابن حبان يتقدمان على الحاكم، لأن الحاكم فيه مزيد تساهل عنهما، وهكذا. لو شرعنا نتكلم في الفرق بين شروط الأئمة ممن عدا الشيخين وحاولنا نرجح، سيخرج عندنا كثير جدا من يعني الأنواع، ولكن كما قلنا لكثرة التفريعات لم يذكروها. ثم أشار إلى مسألة ثالثة، قال فيها: إن عدم تصريح ابن الصلاح بالاكتفاء لا يخالف أن يمكن أن تزيد أقسام. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون ابن الصلاح امتنع عن التصريح بذلك لأن ذلك مما يأتي على نظريته بالعكس والنقض، فهو يرى أن نسد الباب في مسألة التصحيح والتحسين كما سنتكلم فيها الآن، هي المسألة التي بعد هذه، فلم يكن لينص على ذلك فيكون مناقضا لكلام نفسه. نعم.
قال رحمه الله: وعنده أي ابن الصلاح التصحيح وكذا التحسين ليس يمكن، بل جنح لمنع الحكم بكل منهما في الأعصار المتأخرة الشاملة له في عصرنا، واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، محتجا بأنه ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه عريا عن الضبط والإتقان.
إذن فمذهب ابن الصلاح أنه لا يمكن في العصور المتأخرة أن يصحح أو يحسن زيادة على ما حدده وقيده أحد من العلماء بالغا ما بلغ في الرتبة في هذا العلم، فمنع التصحيح وكذلك منع التحسين، لم ينص على التصحيح فقط، وإنما كلامه في التصحيح وفي التحسين. وعنده أي ابن الصلاح التصحيح وكذا التحسين ليس يمكن، يمنع الحكم بكل منهما بالتصحيح وبالتحسين في الأعصار المتأخرة، واقتصر فيهما، يعني لا يؤخذ الصحيح ولا يؤخذ الحسن، اقتصر فيهما في التصحيح والتحسين على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة. قلنا سواء كان الكتاب معقودا للتصحيح أو للأحاديث الصحيحة، أو كان كتابا يشمل الكل ونص فيه على تصحيح أو تحسين بعض الأحاديث. لماذا؟ قال: لأن الكتب المعتمدة يؤمن فيها التغيير والتحريف. لماذا؟ بسبب شهرتها، فلأنها مشهورة يعصمها ذلك من التغيير والتحريف، أقل تغيير فيها أو تحريف يظهر ويتضح ويفتضح. واحتج في ذلك بأنه ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه، يعني هؤلاء العلماء المتأخرون يعتمدون على الكتب، وهؤلاء الرواه اعتمدوا على الكتب، وهذه الكتب لعدم شهرتها وعدم تداولها، لأنها لو كانت معتمدة وكانت مشهورة لدخلت في شرطه، لكنها لم تكن مشهورة ولم تكن معتمدة، فهي ساعتئذ عارية عن الضبط والإتقان، وهذا شرط في الصحيح، عارية عن الضبط والإتقان. والمطلوب في كل كتاب أن يضبط في ثلاثة أحوال: ساعة الأداء، هذا في الطرف الأول، ساعة التحمل، هذا في الطرف الأول حينما يأخذ الطالب عن شيخه، وساعة الأداء، هذا في الطرف الثاني حينما يؤدي الطالب إلى طلاب يأخذون عنه، وبينهما الوقت الذي يمكث فيه الكتاب لدى هذا الراوي من أول ما أخذ عن شيخه إلى أن يؤدي إلى طلابه. وإذا لم يكن الكتاب مشهورا، وإذا كان ذلك الراوي غير معروف، فلا نأمن ساعتئذ أن يكون حصل فيه تغيير أو حصل فيه تحريف، وفي هذه الحالة لا يمكننا أن نثق بما في هذه الكتب. إذن فمن أين للباحث المتأخر أن يحكم على هذا الراوي الذي يعتمد على ما في كتابه وكتابه لم يشتهر؟ بهذه الحجة رد ابن الصلاح هذه الروايات وقال: لا نقبل إلا نوعين. النوع الأول الكتب الصحيحة التي نص العلماء على أنها صحيحة، والكتب المشهورة كذلك وإن لم تكن للصحيح ولكن نص فيها العلماء على تصحيح أو تحسين بعض الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: وظاهر كلامه كما قال شيخنا على ما سيأتي في أول التنبيهات التي بآخر المقلوب القول بذلك في التضعيف أيضا لعدم التمكن في استيفاء الطرق، وقد سبقه لنحو ذلك الحافظ أبو عبد الله بن منده، فإنه قال فيما سمعه أبو عبد الله ابن أبي ذهل منه، لا يخرج الصحيح إلا من ينزل أو يكذب، حكاه الذهبي في ترجمته من طبقات الحفاظ، وقال يعني أن شيوخ المتأخرين لا يرتقون إلى درجة الصحة، فيكذب المحدث إن خرج عنهم، انتهى.
نعم، إذن فمذهب ابن الصلاح عام في كل العمل، في التصحيح يمتنع، في التحسين يمتنع، في التضعيف أيضا يمتنع. طيب، عرفنا لماذا منعه في التصحيح والتحسين، فلماذا منعه كذلك في التضعيف؟ لا يمكن لعالم أن يأتي إلى حديث فيقول هذا الحديث ضعيف على خلاف ما قال فلان، ويظهر لذلك العلة أو يظهر لذلك السبب الذي لأجله ضعف الحديث. لماذا؟ قال: لعدم التمكن في استيفاء الطرق. فلا يمكن لباحث أن يحكم على حديث من الأحاديث بأنه ضعيف بمجرد الوقوف على طريق أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، فلربما كانت تلك الطرق ضعيفة وهنالك طرق أخرى صحيحة اعتمد عليها المتقدم في تصحيح الحديث، وليس عند المتأخر المكنة التي كانت للمتقدم ليقول إن هذا الحديث ضعيف من كافة الطرق ولم يرد له طريق صحيحة. لا يستطيع المتأخر فعل ذلك كما يقول ابن الصلاح لعدم التمكن في استيفاء الطرق. طبعا لا يمكن الحكم بالصحة بدون استيفاء الطرق، وقد سبقه لنحو ذلك الحافظ أبو عبد الله بن مندل، روى عنه أبو عبد الله بن أبي ذهل أنه قال: لا يخرج الصحيح إلا من ينزل أو يكذب. إما أنه يرى أن الصحيح دون ما قال فيه العلماء إنه صحيح فيتنازل عن كثير من الشروط التي اشترطوها، أو يكذب فيرقي إلى درجة الصحيح من لا يستحق ذلك. إذن فكلام ابن الصلاح في منع الأحكام بالقبول والرد، بالقبول تصحيحا وتحسينا وبالرد تضعيفا. نعم.
قال رحمه الله: ولكن لم يوافق ابن الصلاح على ذلك كله حكما ودليلا. أما الحكم فقد صحح جماعة من المعاصرين له كأبي الحسن بن القطان مصنف الوهم والإيهام، والضياء المقدسي صاحب المختارة، وممن توفي بعده كالزكي المنذري والدمياطي، طبقة بعد طبقة إلى شيخنا ومن شاء الله بعده.
نعم، إذن فهذا محاكمة، هذا الكلام محاكمة لرأي ابن الصلاح واجتهاده. اجتهد ابن الصلاح فجعل الأمر في معرفة الصحيح والحسن يؤول إلى ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها التغيير. يعني هو يقول بكل وضوح لا احتياج إلى اعتبار الإسناد منا إلى أرباب هذه الكتب لشهرتها، وكذلك الكتب غير المشهورة لا يؤخذ منها الحديث، وكذلك الكتب التي لم يجعلها العلماء للصحيح فقط وجمعت الصحيح وغيره لا يؤخذ منها إلا ما نص إمام معتمد على تصحيحه فيها. فهو يقول هذا الحكم من ابن الصلاح مردود، لم يوافقه العلماء عليه فلم يعملوا به، لم يعملوا به، ومعنى هذا أنه ردوا حكمه، رد حكمه. وأيضا من ناحية الدليل، من ناحية الدليل لم يوافقوا على دليل ابن الصلاح، يبقى لم يأخذوا باجتهاده الحكم الذي وصل إليه ولم يأخذوا بدليله. فأما الحكم فقال إن المعاصرين لابن الصلاح ممن علموا بهذه المقولة لم يأخذوا بها، لم يعملوا بها. فهذا ابن القطان والضياء المقدسي، هؤلاء كانوا معاصرين له، أو هذان كانا معاصرين له وصححوا. وكذلك بعده، فلربما يقول بعض الناس لم يشتهر قوله في زمانه، أو المعاصرة حجاب، أو كان هؤلاء أقرانه. لا، بعده جاء الزكي المنذري والدمياطي، وهكذا طبقة بعد طبقة، العراقي إلى شيخنا ابن حجر، ومن شاء الله بعده كل هؤلاء العلماء، وما يزال إلى الآن يعملون يد التصحيح والتحسين والتضعيف بحسب توفر الشروط أو عدمها. إذن فلم يأخذ العلماء بقول ابن الصلاح، ولذلك يقول العراقي رحمه الله تعالى: ولم يزل ذلك دأب من تأهل له، مع اختلافهم فيما بينهم في بعض الأحاديث كالمتقدمين. هذا من ناحية التصحيح. وأيضا من ناحية التحسين، حسن جماعة أحاديث، كالمزي رحمه الله حسن حديث طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، حسنه مع أن غيره صححه، وهناك من ضعفه، وهكذا. فالعلماء لم يأخذوا بحكم ابن الصلاح في هذه المسألة، وإنما يعني مضوا على ما كان عليه الأمر قبله من إمكان التصحيح والتحسين والتضعيف. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نكمل في لقائنا القادم. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.